بصمتك ضع بصمتك
أقبل هنا ضع بصمتك
أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك
أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك
فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود
فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود
فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك
أقبل هنا
أقبل هنا
ضع بصمتك
ضع بصمتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا ومولانا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الجمهور الطيب الرائع، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على متابعتكم وعلى تواصلكم معنا وعلى الاقتراحات التي نستفيد منها. أسأل الله أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. مرحبا بكم في برنامجكم أنتم، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. نفرح والله بكم، أفرح بلقائكم، أشتاق إليكم خلال أيام الأسبوع حتى يأتي الله تعالى بعيدنا يوم الجمعة لأجل أن نلتقي بكم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام. كان الناس في السابق إذا أراد أحدهم أن يرسل إلى الآخر رسالة أرسلها عبر كلام شفهي، وربما غير هذا الكلام الشفهي أو بدل مع طول الزمن أو نسيان هذا الرسول الذي يذهب به. بدأوا بعد ذلك ينحتون شيئا من العلامات على الأحجار فيرسلوا إليه حجرا عليه بعض العلامات، يفهمها ذلك الرجل، يفهم الرسالة. تطورت الأمور، صار عندهم شيء من الصحف أو الألواح التي يكتبون عليها، وربما كتبوا على أكتاف الإبل أو على عظام الحيوانات، فيأتون بكتف البعير ويكون عريضا ويغسلونه ويجففونه ثم يكتبون عليه. وكانوا يختلفون في الأحرف، يختلفون في وجود النقاط أو عدم وجودها، يختلفون في طريقة الخط. ربما تأتي إلى البلدة الكاملة، لا أقول إلى القبيلة، كلا، بل إلى البلدة الكاملة بقبائلها، لا تكاد أن تجد أحدا يعرف أن يكتب أو يعرف أن يقرأ. فربما وصل الكتاب إلى الشخص فلبث عنده أسبوعا وأسبوعين وثلاثة ينتظر أن يأتي فلان من سفره أو من حجه لأجل أن يقرأ هذا الكتاب، ولا يعلم ما في الكتاب، إنما ينظر إليه نظرا عاما. تطوروا بعد ذلك وصاروا يستعملون الحمام الزاجل ويدربونه على ذلك. تطورت الأمور حتى وصلنا إلى عصرنا، وأصبح وصول المعلومة من شخص إلى شخص والتواصل بين الناس ربما أسرع من لمح البصر، وصارت الكلمة طلقة يتكلم بها الإنسان فلا يستطيع أن يعيدها. أصبح الرجل يستطيع أن يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، أصبحت الإشاعات تتناقل، أصبح الناس ربما بعضهم يبتز الآخر عبر هذه الوسائل الحديثة. نسمع كثيرا عن تويتر، عن الفيسبوك، عن البرنامج كيك هذا الذي يصورون فيه المقاطع القصيرة، عن انستغرام، عن غيره من البرامج التي سيأتي الكلام عليها واحدا واحدا. ما هي طبيعتها؟ ما هو تاريخها؟ كيف نستطيع أن نستفيد منها؟ ما هي الوسائل التي يمكن أن نحقق منها ربحا من خلالها، سواء ربحا أخرويا في نفع الناس أو ربحا دنيويا في اكتساب المال أو التجارة أو البحث عن الرزق أو نحو ذلك؟ تعالوا اليوم نتكلم عن هذا بالتفصيل حتى نضع بصمتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
كلمة التواصل من أهمية كبرى في حياتنا، خصوصا وأنه محور تقدم الشعوب وصلاتها ببعضها البعض، فلولا الاتصال والتواصل لما تطورت المجتمعات. مرت البشرية منذ بدء الخليقة بمراحل تطور بالغة الأهمية، تغيرت خلالها لغة الاتصال بين البشر من عصر الرموز والعلامات كالنقش على الحجارة، والإشارات والأصوات الغريبة كالزمجرة والهمهمة والصراخ، إلى عصر اللغة المنطوقة والتخاطب، ثم وصلت لعصر الكتابة اليدوية البدائية قبل أن يعرف العالم الطباعة ويدخل منها إلى عصر الاتصال الجماهيري بدءا بالصحافة الورقية ثم الصحافة المسموعة والمرئية ثم اكتشاف السينما وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية تمهيدا للوصول بالعالم إلى مرحلة الاتصال التفاعلي من خلال الإنترنت والصحافة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حيث أصبحت هذه الوسائل هي لغة العصر السائدة وأصبح دورها أخطر بكثير مما كان يظنه البعض أنها مجرد تسلية فانبثق منها ما يعرف برجع الصدى أو ردود الأفعال لسائر المجتمعات وأصبح لمرتاديها صوت يسمع ورأي يرى وصورة تتكلم فانتشرت وسائل عديدة وحديثة لوسائل التواصل الاجتماعي كان أبرزها فيسبوك وتويتر وغيرها من الوسائل الجديدة فعبارة على فيسبوك يمكن أن يشاهدها الملايين قد تعمل على نشر ثقافة إيجابية أو غرس ثقافة غير أخلاقية و140 حرفا في تويتر قد تكون كفيلة بإنشاء حضارة جديدة أو تبديدها فكيف يمكننا أن نستغل هذه الوسائل بشكل إيجابي؟ هل يمكننا أن نعمل على نشر الخير من خلالها؟ كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي النهوض بمجتمعاتنا؟ وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الحلقة
عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك
ضع بصمتك
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا نعم لتعارفوا لم يقل ربنا لتفاخروا أو لتحاربوا أو لتقاتلوا إنما لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا يعرفه من خلال الجلوس معه في الطريق من خلال رؤيته في الشارع التبايع والشراء معه في السوق من خلال مكالمته بالهاتف من خلال الجلوس معه في حلقة التعليم في المساجد أو فصول التعليم في المدارس والجامعات لتعارفوا من خلال الفيسبوك من خلال تويتر من خلال غيرها لتعارفوا من خلال الإعلام وجعلناكم شعوبا هذا شعب أبيض وهذا شعب أسمر وهذا شعب أشقر وهذا أنواع شعوبا هؤلاء شعوب تنتسب إلى البلد الفلاني وهذه شعوب تنتسب إلى كذا شعوبا وقبائل لكم أنساب متفرقة لماذا؟ لتعارفوا ثم ذكر الله تعالى القاعدة فقال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم التفاضل بينكم ليس بقبيلتك ولا بالشعب الذي ترجع إليه إنما بالتقوى التي في داخل قلبك فمهما كان الإنسان فقيرا أو كان قليلا في نسبه أو كان يعني محتقرا بين الناس إلا أن قلبه وتقواه ربما رفعته فوق من يرفعه الناس مرحبا بكم أيها الأحبة نحن اليوم نتكلم عن يعني ما أستطيع أقول إدمان العصر لكن يبدو أنه كذلك عن تويتر والفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي كم من حادث سيارة وقع بسبب تويتر أنا ركبت قبل كم يوم مع واحد وكان ذاهبين إلى محاضرة في مدينة أخرى فمع الأسف كان مسرع يعني يمكن كان يمشي 160-180 وأنا كنت أراجع أوراق المحاضرة فتفاجأت الأخ ماسك المقود بيد وماسك تويتر بيد وهو يمشي 180 تعالوا نتكلم اليوم عن هذا يا مرحبا بالشباب حيا الله أخي الدكتور مستقبلا إن شاء الله تعالى سليمان المعلم وابني أيضا الأستاذ محمد جميل وبغيت أقول ابننا أخونا الباحث في والمتخصص يبدو أنك أبو عمر ولا لا في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت في العموم أنا سأتكلم اليوم في موضوع يبدو أن أكثركم أكثر علما فيه مني لكن تحملوني شوي وبعدين بستمع لكم يا أبو يا روح لكن أنا بعطيكم مقدمات طبعا الإنسان مدني بطبعه وجعل الله تعالى كل المخلوقات يعني لا تستطيع في الغالب أن تعيش وحدها بل لابد أن تعيش مع غيرها ولذلك تجد حتى الحيوانات تجد مثلا مجموعة الأسود مجموعة الغزلان في البر في الصحراء وهي لا يستأنسها الإنسان ومع ذلك تعيش مجتمعة حتى الدواب التي يستأنسها الإنسان تجد أنها تعيش مجتمعة في الغالب الطيور في السماء مع قدرة كل طير أن يعيش لوحده، لكن تجدها تعيش مجتمعة كما بين الله جل وعلا ذلك. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أمثالكم تحب الاجتماع، يكون بينها تزاوج، يكون بينها ذرية إلى آخره. البشر جعلهم الله تعالى أنواعا لأجل أن يكون بينهم مثل هذا التعارف. ولما خلق الله تعالى آدم عليه السلام جعله في الجنة وعنده ما يشاء من متع في الجنة، ومع ذلك ما طابت له الجنة حتى خلق الله تعالى من ضلعه حواء، خلق له بشرا فصار يأنس إليها وتأنس إليه. ثم جعل الله تعالى بعد ذلك الذرية، خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فبين الله جل وعلا أن هذا البث كله جعل الناس يتعارفون. كلما تطور الإنسان تطورت وسائل التواصل معه. كان الناس في السابق التواصل بينهم ربما لا يتعدى تواصل الإنسان مع أهل بيته، بعد ذلك تطور الأمر حتى صار التواصل بينه وبين حارته، بينه وبين الحي الذي هو فيه، بينه وبين البلد الذي هو فيه. ثم بدأ بعد ذلك الإنسان كلما تطور تتطور وسائل التواصل، ويصبح تواصله ليس محدودا فقط في من يعيشون معه، كلا بل يمتد هذا التواصل إلى الأبعد، حتى ركب الناس البحار وركبوا الصحاري والقفار، قطعوها لأجل أن يتواصلوا مع الناس. فصرت مثلا تدخل السوق في مكة في عهد ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام وتجد هذه بضاعة جاءت من اليمن، أو إذن في تواصل بين قريش وبين اليمن، هذه بضاعة من الشام، وهذه حلة من مصر، وهذه حلة من العراق، وهذا تمر جاءهم من اليمامة من نجد، وهذا تمر جاء من البحرين، إذن بينهم تواصل. هذا التواصل جعلوا يتوسعون فيه كلما تطور الإنسان وتعلم كيف ينطلق في الحياة ويكون وجود وكذا. بدأت التجارة تتوسع، بدأت اللغات تتناقل بين الناس، فصار الإنسان ممكن أن يتفاهم. يعني مثلا لما يسافر واحد من مكة من تجار مكة إلى الشام، الشام روم وهم يتكلمون اللغة الرومية، ومع ذلك يستطيع يذهب ويبيع البضاعة التي جاء بها ويشتري بضاعة أخرى ويرجع دون أن يجد حرجا يتعلق باللغة التي يتكلم بها، دليل أنهم صار عندهم قدرة على التواصل بينهم وبين بعض. بدأ هذا التواصل يتطور. في السابق كان التواصل عبر السفر، أنا لما أريد أن أحدث أحدا بشيء أذهب إليه أضرب له مشوار. ولذلك جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام جعل يتتبع الأحاديث التي عند الصحابة، فذكر له حديث عند عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، وكان عبد الله بن أنيس في الشام وقيل في مصر، فاستأجر بعيرا وقيل اشترى راحلة ومضى وسافر حتى يسمع منه الحديث. بالله عليك لو في تلفونات أو في إيميلات أو يضرب هالمشوار، صح ربما ضرب المشوار تعبدا وقربة أنه في طلب العلم، لكن أن يرحل هذه الرحلة الطويلة وفي وسائل أخرى، اليوم الأمر صار أيسر بكثير مما كان عليه في السابق. الرسائل أيضا بدأت تتوسع. في السابق كان الإنسان يكتب الرسالة، وأيضا كانت البلد تحتاج أن تبحث من الذي يكتب رسالة. أنا أذكر يعني يحدثني والدي، والكلام قبل يعني يقول مثلا 50-60 سنة، يعني لما كان ربما هو تحت 20، يقول لي كان إذا وصل خط، كان أبي يشتغل في المنطقة الشرقية والوالدة في ما حول الرياض بعض القرى في قرية اسمها القويعية، فكان إذا أراد أن يرسل شيئا إليهم إلى العائلة يرسل خط يعني رسالة، فتصل الرسالة إلى أمي، ما تدري زوجها ماذا يريد في ذلك الحين، وتجلس تنتظر من يأتي يقرأ الكتاب، تنتظر أخاها ليأخذه ويذهب به لبيت فلان حتى يقرأ حتى يخبرها ماذا يريد. شوف التواصل كيف كان صعبا، فما بالك بالله عليك من قبل كيف كان التواصل بين الناس. بل أحيانا لا يكاد يوجد في البلدة كلها من يقرأ الكتاب لهم، من يكتب الخط لهم، من يستطيع أن يفهم، من يستطيع أن يكتب. تطوروا بعد ذلك، صار عندهم الحمام الزاجل، تطورت الأمور، صار الرسائل البريدية، ويعني ربما ما أدري يمكن أنا وياك شيبان، لكن الشباب ما أدركوا البريد والرسائل. قد كتبت رسالة وحطيتها في البريد وحطيت عليها طابع وارسلتها يا بابا؟
لا
والله ما أظن يا سليمان، أنت جيل الواتساب والإنترنت، أنت بابا سويت كذا قبل؟
لا لا، جاوبت عندنا في مصر وقالها معنا تاني خلص وعندي داوي.
أنا في السابق كنت أفعل ذلك لما كنت في الابتدائية، كانت المجلات ينشر فيها صور لهواة المراسلة، فكان عندي صديق في مثلا في مصر، صديق في العراق، صديق في اليمن، وكنت أروح وأشتري الطوابع، الطابع بريالين وكذا، وبعدين تطبع على هذه وتكتب الرسالة. ثم صار في ناس عندهم هواية جمع الطوابع، وضعنا الهواية الآن يعني ربما لا وجود لها. صناديق البريد يأتي ويأخذ، يعني وربما لبثت أياما حتى تصل، وأحيانا تضيع الرسائل. تطور الموضوع يعني، وأصبح الناس يرسلون عبر الفاكس الأشياء يعني التي تعتبر بالنسبة إليهم مهمة جدا. كانوا يكتبون باليد، أصبحوا يكتبون بالآلة الكاتبة، أصبحوا يكتبون بعد ذلك بالكمبيوتر. تطور الأمر إلى عصركم أنتم، وأصبحوا يرسلون إيميلات. وأيضا حتى الإيميل، أنا أذكر قبل يمكن 14 عاما أو 17 عاما، كان الحي الذي نحن فيه، ليس الحي بل ربما حتى 3-4 أحياء جنبنا بجانبنا، ما كان أحد عنده كمبيوتر. قبل الإنترنت ما كان في كمبيوترات عند الناس، يعني هو ليش يشتري كمبيوتر؟ فكان إذا أردت أن تطبع كتابا، تطبع رسالة مثلا، وفي الغالب نكتبها بالخط. يعني أنا أذكر رسالة الماجستير كتبتها كلها بخط يدي، ما كان في كمبيوترات نستعملها، وليس هناك برامج قص ولزق وكذا، فكنت أكتبها بخط يدي. الدكتوراه بعد ذلك تطورت الأمور، صار في برامج، لكن كنا لا نكاد نجد في الـ3-4 أحياء جنب بعض أحد عنده في بيته كمبيوتر. إنما هو محل تأتي وتدفع ما الله ما أدري كم كانت، 10 ريال على الورقة أظن، على الورقة الواحدة حتى يطبع لك الكلام الذي تريد. الآن يا أخي الكمبيوتر أصبح كفيا في أيدينا، أصبح الواحد الآن يعني يتحكم به كما يشاء. بل الطفل أحيانا الآيباد ربما يتلخبط بعض الأمور عندي، وتنادي أصغر أولادك ويأتي يقول أنت ما تعرف، تعال تعال، ويضربك بطرف يده ويأخذه فعلا، يضغط هذا ضغطتين ويطلع مدري إيش، وبعدين يلغي يلغي يلغي، بعدين يقول شوف الحين صار ما يعلق معك. أقول كيف دريت يا ولدي إنه كذا؟ فإذا في برامج مفتوحة كثيرة، فأصبح الطفل أحيانا يعني الجيل الجديد عنده معلومات أكثر من السابق. والله جل وعلا يقول وعلم الإنسان ما لم يعلم. يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يتساهل التواصل بين الناس بشكل كبير، فقال عليه الصلاة والسلام مثلا في آخر الزمان، قال يكلم الرجل عذبة صوته، عذبة الصوت طرف الصوت، وقيل مقبض الصوت، يتكلم معه. هم كان أحدهم يمسك الصوت لأنه دائما يركب الدابة، فالصوت هو مفتاح الدابة، لا يمكن يركب الدابة إلا ومعه ما يقودها به في الغالب، فالصوت هو مفتاح الدابة. ولذلك تجد أحدهم يركب دابته، فإذا سقطت عصاه على الأرض أو صوته طلب من يرفعها إليه، أن الدابة لابد يوجهها يمين ويسار وكذا حتى تستطيع، أو يقعدها يضربها ضربة معينة وتقعد، ليس المقصود عذابها لكن إشارات ما بينه وبينها لأجل يوجهها. فهو مفتاح دابته، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكلمه الرجل، شيء يعني في يده دائما يحتاجه. أنا لا أدري ما معناه، ربما كان معناه الجوال أو شيء من ذلك. ذكر عليه الصلاة والسلام أيضا قال ويكلمه شراك نعله، شراك النعل الخيط الذي تربط فيه النعل، كانوا يجعلون صفيحة من جلد ويجعلون خيوطا فوقها، هذا هو شراك النعل، ويدسون الرجل في داخله. ويتحدثه فخذه بما أحدث أهله من بعده، يعني الفخذ تعطيك أخبار أهلك. هل مقصود فخذه يعني قبيلته؟ وهذا معروف عند العرب، يقول والله أنت من أي قبيلة؟ تقول قبيلة كذا. من أي فخذ؟ والله من فخذ كذا، يعني من جدي هو فلان، أو الفرع الذي في القبيلة. هل مقصود فرع قبيلته يخبره، أو أجهزة معينة أو نحوه؟ لكن هذه كلها إشارات من النبي عليه الصلاة والسلام أن الوضع سيتطور، وأن الناس سيسهل تناقل المعلومة، المعلومة سيكون تناقلها أسهل. وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر آخر الزمان، قال والرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. تبلغ الآفاق يعني آفاق معناها للأماكن البعيدة جدا. وفعلا أول ما طلع التلفون كنا نقول والله هذا هو الحديث، فعلا شوف الواحد ممكن يتصل اتصالا على أخيه الذي في أمريكا ويعطيك كذبة، هو الكذبة بلغت الآفاق. وإذا الأمر قد تطور أكثر من ذلك، وأصبح الواحد الآن ممكن تدخل تويتر وأكتب مثلا مات اليوم فلان، وتك في أقل من لحظة تبلغ الآفاق. أمس كنت جاي من قطر ومسكتني زحمة في الدخول في المنفذ، وصورت وقلت يا ناس في زحمة يمكن أتأخر على المحاضرة وكذا، كان عندي محاضرة لازم أدركها يعني المغرب. وتفاجأت اليوم يتصل بي أحد الإخوة من إيطاليا ويسلم علي قال بشرها عسى الزحمة انفكت عنك. أنا أتكلم في حدود السعودية وفي لحظة واحدة وصلته الصوت والصورة وممكن يعد السيارات اللي أمامك. فلو كذب الإنسان كذبة بلغت الآفاق، هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. متى بدأت مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما هي أنواعها؟ ما هي أسماؤها؟ ما هي يعني سلبياتها وإيجابياتها؟ هذا سنتكلم عنه معكم أيضا ومعكم أيها الأفاضل بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير.
من يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك
ضع بصمتك.
يقول ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك
ضع بصمتك.
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سخر الله جل وعلا ما في هذا الكون كما قال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الأجهزة التي نستعملها من خلالها، الأقمار الصناعية التي يعني يتناقل الناس من خلالها أيضا، البث والشبكات التي تكون، سخرها الله تعالى الإنسان ووفقه لأن يعرف كيف يتعامل معها. طبعا هناك تاريخ لهذا، أنا ودي أسمع منك أبا عمر تاريخ. طبعا احنا نتكلم اليوم ليس فقط عن فيسبوك وتويتر، يعني نتكلم أيضا عن ماي سبيس، نتكلم عن كيك، نتكلم عن لاين كيدن، عن نينج، عن يعني كل المواقع سواء عاد كانت يعني مشهورة أو غير مشهورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية خلينا نقول أنه كلمة نيو ميديا اللي هو الإعلام الجديد المسمى اللي أطلق من التسعينات ببروفيسور تكلم على أنه الآن طريقة التواصل أصبحت تتطور مع الوقت، زي مثلا زمان كان يصوروا بكاميرا عادية كاميرا HD وانتقلت إلى التلفزيون اليوتيوب من تلفزيون عادي للتلفزيون تفاعلي. فكان تصوره أنه في المستقبل سيصير في نيو ميديا أدوات جديدة وليست إعلام جديد، يعني هي المسمى المغلوط. فإذا قلنا إحنا الأول مفصل فعلي أثر في الموجة اللي الآن نشوفها هي بالـ 97 لما ظهرت جوجل، تبع ذلك اللي هو عام 2002 لما نزلت المدونات. المدونات هي بداية الثورة الفعلية للإعلام الجديد، بحيث أنه صارت الناس هي كل شخص أصبح يستطيع تحرير ويستطيع أن يساهم في الإعلام ويبث ما لديه من أخبار.
يعني أن تفتح نعم. صفحة شخصية لك صحيح. تكتب أخبارك كل يوم.
نعم صحيح. وبعدين بدأت تؤثر في الحراك طبعا، سواء اجتماعي سياسي ثورات وتفر، من عام 2002 بدأت التأثير هذا. أتبع ذلك طبعا فيسبوك لما جاب 2004 و2006 مثلا تويتر، وبدأت الشبكات الاجتماعية بعدها تظهر بشكل كبير، حتى الآن أصبحت في مئات الألوف موجودة. ولكن المشهور منها هو اللي نعرفها الآن مثلا زي فيسبوك، هو مشهور في العالم، ولكن مثلا في الصين لا يوجد فيسبوك، يوجد مثلا كيوزون شبيه بالفيسبوك للصين لأنه محجوب. نلقى مثلا أوركيت في البرازيل شبيه بالفيسبوك مع أنه مو محجوب، ولكن البرازيليين كان في البداية ما في الإنجليزي فأخذوا شبكة اجتماعية شبيهة بالفيسبوك لهم
باللغة البرازيلية.
باللغة البرازيلية. فنجد أنه في شبكات اجتماعية أصبحت مع الوقت يعني أصبحت تسبقنا وإحنا نلحقها، يعني زي ما احنا قلنا البريد زمان الهاتف كنا احنا بحاجة إلى الهاتف لأنه نبغى نتصل في البعيد. الآن المايكرو بلوغينج زي تويتر اللي هو التغريد 140 حرف أصبح يسبقنا ويقودنا نلحقه، احنا نلحق نتقيد بقوانينه هو نكتب 140 حرف وهلما جرى
صار هو اللي يحط أنظمة ونحن نعم. نلتزم
وهلما جرى مثلا كيك الآن 36 ثانية، لم يحد يتصور أنه ممكن أني أصور 36 ثانية وتغير العالم.
36 فقط
36 ثانية في الضبط.
وكان يبدو 25 وبعدين زادوها
ولا لا هم 36 ثانية والآن ما اعترفوا إيش السبب
ليش
36
ليش حطوها بهذه نعم. الطريقة. وطبعا في بعض المواقع التواصل يبدو لي بدأت تموت مثل ماي سبيس
ماي سبيس في يوم من الأيام كان الأول يعني من الشبكات الاجتماعية،
الآن ما يكاد يعرف،
ما زال له تأثير في الغرب يعني حتى بعد حملة أوباما لما استخدمها، وعلى فكرة هو أوباما الوحيد اللي هو حول نظر العالم أنه الشبكات الاجتماعية يمكن استفاد منها تجاريا وفي موضوع أنه تغيير في العادات وفي الوصول للجمهور بشكل كبير.
ممتاز ممتاز جيد. هو طبعا الكلام عليها يعني كلام يطول، لأن بعضها أحيانا يشتهر في بلد دون بلد. يعني الفيسبوك مثلا عندنا في السعودية ليس مشتهرا كشهرة
تويتر،
كشهرة تويتر. يعني أنا عندي في صفحتين طبعا، لكن أعلم أن كثيرا من الناس عنده في تويتر وليس عنده صفحة في الفيسبوك، بدليل أحيانا أضع رابطا في صفحتي في تويتر ليعيده إلى الفيسبوك فلا يستطيع أن يفتحه لأنه غير مشترك أصلا في الفيسبوك. فالمقصود أنه، بل أنني حتى في الخارج أحيانا، كنت في تونس قبل فترة، في الأردن، ربما في مصر أيضا، الفيسبوك أكثر شهرة.
صحيح.
فكنت أحدثهم أحيانا وأقول ذكرت في تويتر، فيقولون لي في هذه البلدان، يقول يا شيخ ما نعرف تويتر، يعني نعرف أن في شيء اسمه تويتر لكن غير مشهور عندنا، تريد أن توصل الرسالة إلينا ضعها في الفيسبوك. فلذلك في الآن نظام أيضا تستطيع أن تربط الاثنين، بحيث تكتب في تويتر يطلع مباشرة في الفيسبوك، لكن لابد أن تعتني يعني بالأحرف وتربط أيضا الفيسبوك بتويتر. قبل أتكلم عن الإيجابيات والسلبيات، أنا ودي أسمع منكم حتى بس نكون يعني نستطيع أن نتكلم بعدما نقدم مقدمات حلوة. هاي محمد جميل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
إحنا
كان لنا تجربة إيجابية على الفيسبوك. كانت الفكرة عندنا في ظل الإحباط والفترات الصعبة اللي بتمر بيها الناس اليومين دول، فكرنا إن إحنا نوزع الأمل للناس، فعملنا صفحة صغيرة كده على الفيسبوك بنوصل بيها الأمل للناس، لأن بنعتقد إن الأمل ده لما بيجي لحد بيبقى رزق، فالرزق ده لازم نطلع عليه زكاة، نعرف الناس ان في امل وفي مواقف كويسه وان لطف ربنا موجود، يعني سبحان الله
جميل.
فاخترنا اسم للصفحه، الاسم كان الامل بس مش كفايه، يعني كلمه امل لوحدها ما كانتش كفايه، هوب ما كانتش كفايه، فحبينا نعرف الهوب ده بيجي منين.
في احد بالانجليزي هي
هي اسمها فيس اند هوب، فاخترت الاسم فيس اند هوب لاني قريت في احد كتب حضرتك، يعني بدون ذكر اسماء، اللي هو استمتع بحياتك تقريبا حاجه زي كده، ان حضرتك في كاتب عن السعاده في الاخر حياته مات منتحرا، وهو كان ليه كتب شهيره جدا، فكان عنده نقص في الايمان ومعرفه الله سبحانه وتعالى. فالصفحه بقى اسمها فيس اند هوب، وبتتكلم وبتبتدي تنشر حاجات ايمانيه وحاجات امل. وعملنا مجموعه من الناس، مجموعه عندي معايا مديرين مثلا 10 في الصفحه او كده، بنوزع فيها، بنكتب فيها عن تفسير القران، نتكلم فيه عن الحديث
بالانجليزي كل هذا؟
لا بالعربي وبالانجليزي. يعني حسب، بس الحاجات الاسلاميه معظمها بتكون مترجمه الى العربي والانجليزي. فبنعرف بالقران وتفاسيره، الحديث النبويه، مناجات عباد الصالحين مع الله سبحانه وتعالى، هي اساس التوحيد اصلا. حاجات في التنميه البشريه، وعاملين حاجه جميله كمان، يعني بقى لنا اسبوع شغالين فيها والحمد لله جايبه صدى كويس. ان احنا بنخلي المشاركين اللي معانا في الصفحه يشاركوا قصص الامل بتاعتهم، فكل ما لما حد فينا بيبعت فيهم قصص عندنا بنبتدي ننشرها للناس، تبتدي الواحد بيعمل يعني زي بيعمل تطبيق للقصه دي مع القصه دي وقصه حياته، فابتدي يفهم.
كيف تفاعل الناس معكم؟
والله تفاعل الناس معانا كويس جدا، احنا بقالنا شهرين بدانا نشتغل
يعني
الكيفيات دي كويس. يعني احنا جايز الصفحه ممكن تكون صغيره شويه، يعني هي فيها 12000 في خلال شهرين بس، بس عندنا في تحاليل بتبقى في الصفحه تبين عدد التفاعل معانا قد ايه من الناس المشتركين. فالتفاعل دايما بين 90% ل 150%. يعني احنا عندنا 12000 ساعات، بيوصل التفاعل ل 15000 واحد متفاعل معانا، اكتر من نسبه الناس المشتركين في الصفحه، واوقات بيوصل اقل حاجه ممكن يوصل ل 90%. يعني في صفحات ممكن تبقى فيها مليون ويبقى فيها مثلا 10000 بس المتفاعل.
احسنت.
فده عشان احنا اهتمينا بالكيف اكتر من الكم.
أحسنت.
يعني حباش ليس
شرطا كم عدد المتابعين او عدد الاعضاء، الشرط من هؤلاء ليلون
فعلا. صحيح.
طيب انا ودي قبل اوصلك سليمان دعني اذكر بعض الاشياء اللي يعني لاحظتها حقيقة، وربما أنا يعني أقل منكم جلوسا على الفيسبوك وتويتر، يعني أنتم ربما وقتكم أوسع في هذا، لكن سأذكر أنا بعض الملاحظات التي لاحظتها أو التي أيضا استطعت أن أمارسها من خلال صفحة تويتر والفيسبوك. عرض علي حقيقة أني أفتح في الكيك والإنستغرام وغيره، لكن وجدت أن هذه الأمور ستزداد، وإن كان ربما أيضا يسر الله تعالى ونفتح فيها أيضا صفحات. أولا يستطيع الإنسان أن ينشر من خلالها الخير، وأنا أعرف أن عددا من الناس، بل أستطيع أن أقول عددا كبيرا من غير المسلمين، تعرف على الإسلام من خلال بعض الصفحات الإسلامية أو بعض مشاركات بعض الشباب برسائل يعني أو تغريدات قصيرة في هاشتاج يكون باللغة الإنجليزية، يكون يفتح مثلا هاشتاج باللغة الإنجليزية مثلا عن أي قضية تكون، يأتي ويأخذ رسائل قص لزق، وربما هو لا يعرف إنجليزي جيدا لكن يعرف ترجمتها تماما، يأخذ قص لزق ويشارك بها. أنت إذا ألقيت حجرا وحركت الماء انتبه الناس إن في شيء وقع في الماء، وبالتالي يبدأ يبحث. هذا يقول إن الإسلام بهذه الطريقة أو كذا. طيب دعني أتأمل لماذا يفعلون ذلك. أنا كتبت قبل أمس، أنا كنت في بريطانيا أدرس اللغة الإنجليزية، فجلست مع مدرس درس خصوصي كان يدرسني بعد ما تنتهي الفصول، أجلس ساعتين معه في الكلية فمحادثة. فالشاهد اسمه جون أذكر، فسألني في أول جلسة إيش تعمل، قلت أنا في الجامعة، أنت ماذا تعمل؟ قال أنا أشتغل في الكنيسة. فلما عرف أني في الجامعة وأدرس شريعة قال أنت تدرس مواد شرعية؟ قلت نعم. قال أنت ليش عملت مشكلة لما حصل لنبيكم، يعني لما استهزأوا به ورسموه رسومات كذا، ليش عملت مشكلة؟ فجعلت أحدث عن أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله يا جماعة الرجل تأثر تأثرا شديدا وخفض بصره وجعل يردد ويقول يعني ما أعظمه، معك حق أنك أن تثور، يعني معك حق فعلا أن تثور، فأن تثور له يعني غيرة عليه عليه الصلاة والسلام. هذه لو تترجمها وتترجم بعض أخلاقه عليه الصلاة والسلام وتقول لهم مثلا لماذا نحبه بالإنجليزي، مثلا ترجمها في هاشتاك وألقها في تويتر، دع بعض الناس يا أخي يقرأها وربما تأثر بها، يستطيع أن ينشر الخير، يستطيع أن يعلن عن الخير. نحن في الصفحة أعلننا عن بعض الجمعيات الخيرية، أعلنت مرة عن وقف خيري تابع لجمعية لتحفيظ القرآن. الوقف هذا سوف يستخرجون من سنويا قرابة 400,000 ريال للإنفاق على حلقات تحفيظ القرآن في المنطقة. فأول ما نشرت عنه اتصل بي أحد التجار قال يا شيخ أنت نزلت في صفحتك كذا؟ قلت نعم. قال أنت واثق فيهم؟ قلت أكيد ما نزلت إلا وأنا واثق، وهذه أوراقهم رسمية. فتبرع لهم بالوقف كاملا. كيف استطعنا أن نصل إليه؟ عبر صفحة تويتر، وأنا لا أعرفه من قبل وهو لا يعرفني، لكن ربما جزاه الله خير دخل الصفحة وقرأ. تستطيع أن تنشر الخير من خلال يعني مبادئ في تربية الأولاد، إعلانات عن محاضرات، إعلانات عن برامج فضائية ونحو ذلك، بمعنى أنك تستطيع أن أخي. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع. أنا لما أقول لا تنسوا صلاة الوتر أو من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة في الجنة وبس، اللي بيقرأها ثم يسبح يكون لي مثل أجره. الأمر الثاني تستطيع أن تنصح الناس من خلالها، تقول يا ناس انتبهوا من المشروب الفلاني هذا ضار، انتبهوا مثلا غدا يحصل كذا وكذا، انتبهوا في برد شديد أو في مثلا سيل من الماء أو نحو ذلك. تستطيع أن تحل مشاكل الناس من خلاله، وهذا سأفصل بعد قليل. معنا اتصال من تركيا أظن ولا لا، أو من داغستان. أخي أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
مرحبا بك أخي أحمد، حياك الله.
مرحبا، أهلا أهلا، من داغستان والآن من تركيا لأنه المقرنا الرئيسي في تركيا ولكن الأصلي من داغستان.
نعم، أنتم عندكم يبدو موقع تواصل اجتماعي جديد.
إن شاء الله إن شاء الله، هو سلام وورد.
سلام وورد،
نعم،
يعني عالم السلام.
هو عالم السلام، نعم، شبكة التواصل الاجتماعية أو بلاتفورم متكامل، ليس فقط شبكة التواصل بل عليها إن شاء الله كل ما يحتاج إليه المسلم في الإنترنت يجده في سلام وورد إن شاء الله.
ممتاز، حدثنا عنها، يعني كيف صنعتوها، كيف ستكون فيها مميزات تختلف عن المميزات الموجودة حتى تجذب الناس
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أشكركم على إتاحة الفرصة لهذا المداخلة شيخنا. ويعني هذه الفكرة ولدت قبل سنة ونصف تقريبا، فكرة لأنه الآن أهمية شبكات التواصل الاجتماعية يعني تفضلت تكلمت عنها كثيرا، وفي الحقيقة للأسف الشديد إلى الآن ما في هناك ولا شبكة مبنية على قيمنا الأخلاقية. فنحن مؤمنين أن الإعلام الجديد يستطيع أن يوحد الأمة وخاصة الإعلام الجديد القيمي التنموي، فنحن نحتاج إلى يعني شبكة تتخصص في بناء الحضارة الإسلامية، تتخصص في توحيد الأمة.
جميل. فصنعتم هذه الشبكة.
نعم، نحن طيب. نشتغل عليها الآن، إلى الآن ما انطلقنا بها، ولكن إن شاء الله قريبا
كم قطعتم من المشروع؟ يعني نقول مثلا قطعتم 70% 80% وبقي لكم القليل.
هو تقريبا 80% إن شاء الله، ولكن ميزة هذا المشروع أنه بعدما ينطلق سيبدأ ينمو بشكل دائم، لأنه سيبني على الابتكارات وعلى الإبداع الشباب المسلم من العالم الإسلامي. فهي تبنى الشراكات مع جميع أو أحسن المبدعين في العالم الإسلامي والشركات، لأنها تكون بلاتفورم التي يبنى عليها التطبيقات التي يحتاج إليها المسلم المعاصر. نحن درسنا الاحتياجات وكيفية
جميل
الاستخدام جميل من قبل المسلمين.
طيب عندكم أستاذ أحمد عندكم أشياء جديدة ستقدمونها غير اللي موجود في الفيسبوك وتويتر؟
طبعا هي يعني نحن سنتميز ببعض الأمور على الشبكة نفسها، وفي نفس الوقت كما قلت هي البلاتفورم التي عليها تكون جميع التطبيقات. وطبعا كثير من التطبيقات تكون لأول مرة تخرج في الساحة، فهذه التطبيقات تكون بعضها للأطفال للشباب للعلماء للرياضيين.
متى تظن بإذن الله أن تنطلق الشبكة؟
لا أنا أحدد وقتا، لأن هي ثلاثة مراحل. يعني الريليز الأول سيكون في منتصف مارس الشهر الثالث، ثم بعد ثلاثة أشهر الريليز الثاني، ثم في رمضان إن شاء الله أوبن بيتا فيرشن إن شاء الله. فنعتقد نصل إلى رقم يعني في رمضان 3 مليون مستخدم،
ما شاء الله.
وإلى نهاية السنة إن شاء الله ما لا يقل عن 10 مليون يوزرز، وخلال 3 سنوات ما لا يقل عن 100 مليون مستخدم
بإذن الله أن يفوق ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله
بارك الله فيك أستاذ أحمد، وإن شاء الله لعلي أذكر بعض المعلومات في الصفحة بإذن الله عنكم. بارك الله فيك. ايه تفضل.
سلام ورد. أيه. كلمتين بعد اذنك. هي كان مقرر رمضان اللي فات انها تفتح، وهي موجهه للمسلمين في غير العالم العربي.
نعم.
الهدف مثلا وصول البنوك الاسلاميه، الذبح الحلال، خدمه المسلمين اللي هم ما يواجهوا الاشياء اللي احنا موجوده حولنا كلنا.
اها.
يعني هذه شبكه اجتماعيه تخدم المسلمين في غير دولنا.
احسنت، وهذا مهم حقيقه. أكيد. هذا مهم جدا، وايضا ان يكون التحكم من 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 قومك احسن ما يكون التحكم من غيرك.
صحيح.
يعني ربما احيانا تكتب بعض الاشياء فيقولون اولئك القوم انت تكلمت عن الجهاد ولا تكلمت عن كذا، اذا نغلق صفحتك، وانت ربما يعني علقت على الصفحه شيء كثير وقرات شيء كثير. من الفوائد فيها تبادل الخبرات بين الناس، بشرط ان لا يكون الانسان يذكر خبره الا خبره حقيقيه، لا يذكر أشياء يعني سيئة. وأحيانا بعض الشباب ربما يذكر خبرات تتعلق بالتدخين، تتعلق بتعاطي المخدرات، تتعلق بالمسكرات والعلاقات المحرمة، هذا من نشر الفساد. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من فوائدها التجارة، وأنا أذكر أن بعض الشباب كان يبيع أشياء محددة، يعني مثلا جاء بضاعة من الصين، جاء بضاعة من كذا. بعض النساء التي ربما هي تصنع في بيتها بعض الأكلات الشعبية، فتفتح صفحة وتقول يا جماعة اللي يريد جريش، اللي يبغى قرصان، يبغى مرقوق، يبغى كذا، بعض الأكلات الشعبية ترى موجود عندنا، اتصلوا. ويبدو لي أن هذا في يعني في تجاوب للناس، يعني في بزنس جيد لا بأس به، بشرط أيضا أن يكون صادقا وألا يتلاعب الناس به. يعني ما في واحد يرسل للمرأة وربما كانت يعني امرأة أرملة ومحتاجة ويقول خلاص أنا عندي الليلة عشاء لمجموعة من أصدقائي، اعملي لنا حق 10 أشخاص، ثم المسكينة تفرح وتعمل ثم لا يأتي لأخذه أو لا يتصل بها بعد ذلك أو لا ينسق معها. يعني ينبغي أن يكون صادقا. من أنفع ما وجدت في هذه التواصل تبادل الآراء. أنا حقيقة أستفيد من الإخوة المتابعين معي جزاهم الله خير والأخوات. أحيانا عندي مثلا مثل هذا اللقاء فأقول عندي حلقة عن تويتر والفيسبوك وكذا وكذا، أعطوني آراءكم، تصل إلى آراء ربما لم تأتي في بالك، لأن الذين يقرؤون فيهم الكبير والصغير والعالم والأقل علما والمثقف جدا والأقل ثقافة وأنواع من الناس، وبالتالي تستطيع ربما أن تصل إلى أفكار أنت ما جاءت في بالك، لأن تحديد ذهنك أحيانا موجه في طريق معين. خطبة الجمعة أحيانا أقول ماذا تقترحون أن أخطب عنه؟ صحيح أن كثيرا من الناس يذكروا همومه، فواحد مثلا يقول أرجوك يا شيخ أخطب مثلا عن طلب المرأة الطلاق من زوجها مثلا، فأدري بينه وبين زوجته مشكلة، أو يقول أخطب يا شيخ عن غلاء أسعار إيجارات المنازل، فأدري أن عنده بكرة أجار بيسلمه وأنه متورط مثلا، أو يا شيخ أكتب عن الأولاد اللي ما يسمعون كلام أبائهم، أدري أن في كذا، أو واحدة تكلم عن الزواج اللي يتزوج زوجة ثانية ولا يعدل، أو إذا أنت قصدك كذا وكذا. فلكن ينبغي الواحد أن يستفيد من هالآراء، لكن لا تحدد ذهنك بشيء معين. يعني
معنية لتحليل سلوك البني آدمين، وهذا اللي يستفيدوا منه التجار. يعني الآن يعرف وش تأكل، وش تحب تشوف، وش تحب تسوي بناء على اللي أنت المعلومات اللي قاعد تحطها زي ما أنت استشفيت الأشياء.
أحسنت، بكتاباتك اللي تكتبها. هذا معنا فاصل قصير بس، وبقي الكلام أيضا عن المحظورات اللي فيها، عن التعريف بها هي أيضا، عن إحصائيات عن الأوقات التي يجلسها الناس عليها، سنستمع إليه معكم أيها الأحبة بعد هذا فاصل قصير بإذن الله.
من يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك،
ضع بصمتك.
ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك،
ضع بصمتك.
السلام عليكم. كان الناس في السابق إذا أراد الأصدقاء يتحدثوا مع بعضهم البعض تزاوروا، جلس بعضهم مع بعض، تجدهم أحيانا تمر في الطريق فتجد شباب واقفين عند بقالة يتحدثون، ربما خرجوا من المسجد ووقفوا بجانبه يتحدثون. اليوم قل ذلك لأنهم بدأوا يتحدثون عبر البلاك بيري والواتس أب ومواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي أصبح جلوس الناس مع بعضهم البعض أقل، وأصبح جلوس الإنسان أمام الكمبيوتر أكثر من جلوسه أحيانا مع أصدقائه وربما مع أهله. بل أحيانا تجدك يعني تجلس مع أولادك، مع الأسف الظاهر كلنا نسويها، وتلقاك أنت معاك التويتر تقرأ، وأنت ربما تأكل، وزوجتك معها جهازها، وعيالك كل واحد معه جهازه، حتى يخيل إليك أن البيت ليس فيه تواصل. أنا دخلت قبل كم يوم من صلاة الظهر، ودخلت وإذا الأطفال كلهم كل واحد معه جهاز يختلف عن يا آيباد يا آيفون يا مدري إيش، حتى بنتي صغيرة يمكن عمرها 3-4 سنوات معها أيضا جهاز، ولا حد يتكلم، ولا حد طالع للشمس على الأقل شوية صحة، وأضرب الجرس ما حد فتح لي إلا بعد وقت، يعني ما كان معي مفتاحه. وغضبت وأقسمت ألا يستعملوها اليوم كاملا، كنت ناوي أقسم شهر كامل بس خفت ما يمشي قسمي، وجمعت الآيبادات كلها واجتمعت يمكن 4-5 وأخبئها. فبدأوا يتحدثون يلعبون، هذا ينزل هذا يطلع، عاشوا حياتهم. المشكلة أن الناس اليوم مع وجود هذه الأجهزة صار الواحد لا يعيش حياته. وأعرف واحد يعني زاد وزنك كثير، ممكن يعطينا تجربته أبو عمر لما اشتغل في برنامج معين، سولفت عليه مرة بالقصة، ويقولوا بعدين تركت البرنامج واعتذرت من لأني لاحظت أني جالس على الكمبيوتر ساعات. حدثنا عن هالقصة هذه.
أنا ما توقعت إنك لا، هي بشكل عام أنا يعني أنا شغلتي مبرمج أصلاً كمبيوتر، فأذكر أنا فترة من فترات حياتي لما بدأت أدخل في الموضوع وأشتغل في البرمجة فعلاً تفاجأت
يوم صارت بزنس قوي.
إيه صار أقعد يعني تصل أحياناً 16-17 ساعة
على الكمبيوتر.
على الكمبيوتر.
وبالتالي جنبك.
فصار طلع لي واحد ثاني جنبي اللي هو.
طلعت توأم
بس هذا البزنس حقي فما أقدر أتركه، يعني تركته خرب بيتي، عشان كذا مستمر للأسف.
وهذه مشكلة أن الناس بدأوا يصرفون من الوقت أحيانا أمام الأجهزة هذه أكثر ما يصرفونه في غيره بصراحة، وإن كانت هي قاربت، يعني أصبح الواحد يشعر أنه صديق للآخر. دعني أكمل بعض النقاط، منها أيضا التعريف بالجمعيات الخيرية، منها أن هذه الأجهزة أظهرت قدرات. يعني حقيقة أنا بعض الشباب أقرأ له منذ سنة وأرى صورته وأعجب به وأفرح إذا لقيته. يا أخي أنت عندك قدرات في تحليل الأحداث السياسية، عندك قدرات في آرائك التي تعطيني إياها في خطب الجمعة، أنت عندك قدرات تتعلق أحيانا بحل المشاكل. أذكر أحيانا مشكلة معينة يعطيني حلا قويا، أقول يا أخي أنت ما شاء الله عليك عقلك يعني كيف جاء. بل إنني أذكر واحد راسلني مراسلة عالية جدا قوية، حتى قلت له يا أخي أنا ودي أني ألتقي بك، أنت في الرياض؟ قال أنا في الرياض. قلت أنا عندي بكرة محاضرة المكان الفلاني، أرجوك أحضر معي وأتعرف عليك. أنا كنت أتوقع، تعرف بعض الناس يحط صورة رمزية وما حط صورته، صورة رمزية، صورته هو، صورة ابنه، صورة والده، فما تستطيع تحكم أن هذه هي صورتك أحيانا إلا قليل. تفاجأت، صليت، خلصت المحاضرة، إلا جاءني طفل طوله يمكن 1.20 متر زين أو 1.5 متر، سلم علي، ظنيت من هالأطفال المحبين يعني أهلا يا ابني كيف حالك إسك طيب بارك الله فيك، يعني خلاص سلمت. فوقف عندي قلت عندك سؤال يا ابني؟ قال ما عندي سؤال. قلت طيب بارك الله فيك يعني امشي. فقال أنت طلبتني. قلت اجلس، أنا طلبتك؟ قال نعم، أنا فلان اللي أراسلك. وإذا هذا الولد في ثاني متوسط لكن عنده عقلية فذة حقيقة، كأنك تتحدث مع أبو 40 سنة. فهي أظهرت قدرات مثل هذا الابن، لازم أتعرف على والده، يعني أوصيه أن يعتني به، أن يعتني بثقافته، أن يعتني بدراسته، يحفظه من أصحاب سوء، يحفظه. فعلا أظهرت قدرات أشخاص عندهم قدرة على أن يؤثروا في المجتمع. طيب قبل أن أذكر السلبيات ودنا نسمع منك يا سليمان.
طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين.
طبعا صلى وسلم على رسول الله.
زي ما ذكرت هي اسم الحلقة وسائل التواصل الاجتماعي، لكن للأسف أنها تسببت أحيانا في قطع بعض
مشاكل اجتماعية.
مشاكل اجتماعية، قطع بعض العلاقات الاجتماعية زي ما ذكرت الشيخ. واحد يكون قاعد في مجلس مع أصحابه أو مع أهله، كل واحد مشغول في 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 جهازه أو في شيء يعني. فتلاقيه يتواصل مع ناس يبعدوا عنه يمكن آلاف الكيلومترات وعلاقته قوية فيهم، وأقرب الناس له علاقته فيهم يعني تكاد تكون منعدمة وما في أي تواصل ما بينهم، لدرجة أنه قد يكون حزين أو زعلان تجي تكلمه وتقول له إيش فيك ما يكلمك، تدخل على صفحته في فيسبوك أو تويتر عشان تعرف إيش يمكن يعبه هو للناس. فبدل ما يعبه لشخص قريب منه بيعبه للناس كلهم، ما يبغى أحد يتناقش معه في المشكلة، يمكن يبغى بس يطلع مكنونات نفسه إيش فيه.
أحسن.
فسببت زي ما التواصل الاجتماعي أيضا سببت بعض القطع العلاقات الأسرية أو العلاقات الحميمة اللي قد تكون بين الناس. فهذا أيضا تؤدي بطريقة أخرى لانطوائية عند الشخص، إن شخص قد يكون انطوائي فتلاقيه ما يتواصل مع الناس، ما يقدر يقعد مع الشخص يتكلم وجهه وجه في وجه
لوجه،
لا تلاقيه أغلب وقته يتواصل مع الناس عن طريق الأجهزة، فيكتب كلام جميل، يكتب يعبر عن آراء، وتلاقيه له شخصيته. لكن لو جيت قعدت معاه في مكان قد ما يجمع كلمتين على بعضها ويقعد يتكلم معك فيها، ما يقدر يتكلم معك لأنه ما قدر يتعامل أو ما في تعامل كبير احتكاك مع البشر، مع الأوادم يعني، ما في احتكاك مباشر، أغلب احتكاكه مع الأجهزة ويتواصل عن طريقها يعني.
طيب فهذه أثرت على شخصيته. لو كان عندك يعني ثلاثة أربعة من أولادك كذا بهذه الطريقة أكثر وقته على هذا، تقول لي يا ابني اطلع معي، طيب أنا بروح لأهلي، اطلع معي للسوق، أنا بذهب أشتري أغراض، يا ابني روح البقالة سوي كذا، تجد أنه ربما أحيانا حتى في المجلس وعندك رجال ربما هو اللي يصب القهوة، يصب فنجال ويقوم في البلاك بيري، ما يرفع ضغطك؟
أكيد طبعا.
طيب كيف كيف يعني هذا الولد إيش بيحصل له بعد قل 10 سنوات إذا وصل عمره إلى 20 سنة مثلا؟
هتلاقي علاقات، أيوة قد تلاقي علاقاته مع الناس يعني مع والدينه أو مع إخوانه أو مع أصدقائه قد تكون منعدمة يعني كذا، ما يتقابل معك بالأيام أو بالشهور، لكن له تواصل دائما معك على الأجهزة. ففي انطوائية، تصبح عنده انطوائية وازدواجية في شخصية الإنسان هذا. تلاقي له شخصية يظهر عن طريق المواقع الاجتماعية، له شخصية مغايرة تماما، شخصية مثالية، مؤدب، محترم، له أخلاق، له صورته يعني الكاريزما المعينة هذه، كاريزما جيدة يعني، واحد يحس إنه إنسان جدا كويس. لكن لو إنه قابلته في الحياة العامة تلاقي له شخصية ثانية مبتعدة بعيدة عن المثالية اللي هو فرضها حول نفسه يعني، أو الهالة اللي مسويها لنفسه، تلاقي له شخصية ثانية يعني.
طيب والحل، هل نسحب الأجهزة منهم؟
لا، سحب الأجهزة، المنع ما هو حل، المنع مو حل، لها قد تكون لها آلية يعني بأوقات محددة، إذا في ساعات عائلية مثلا، الواحد له ساعات عائلية مع أسرته في البيت خلاص، مثلا ما بين مغرب وعشاء في بعد صلاة العصر، هذا وقت عائلي ما في أحد يمسك جهازه، يقعد مثلا الوالدين والأولاد مع بعضهم، ما في أي أحد يمسك جهازه يكون موجود
حتى
معه.
الأب
خلاص
يعني الأب،
حتى الأب أيوه طبعا
شوية يعني، بس
أيوه يعني هو إذا كان في استثناء إذا كان في استثناء شيء ثاني، لا تنهى عن خلق، تنهى عن خلق
تأتي مثله والله،
خلي الجوالات في الغرفة وكذا، ويقعد في مجلس العائلة، يقعد واحد مع أسرته في هذا الوقت المحدد، لو ساعة كل يوم أعتقد تكون كافية في التواصل الأسري أو حتى مع الأصدقاء. قد يخرج أصدقاء، أنا قابل أصدقائي مثلا كل أسبوع، يلا خلينا نتقابل، ونتقابل في مكان، تجد كل واحد ماسك جواله يا على فيسبوك، تويتر، واتساب، يعني أي واحد، أي من هذه البرامج تلاقيه ماسكها وقاعد عليها ماسك الجوال. طيب احنا جينا عشان نمسك اجهزتنا، انا بامكاني اجي امسك جهازي في البيت
أحسن.
واتواصل معك في البيت، ما جيت اقعد معك كذا 5-6 اشخاص عشان نمسك كل واحد، كل واحد يمسك جهازه ويقعد يطالع فيه. واحيانا قد اكون انا اتكلم عن نفسي شخصيا، نكون اصدقاء في لنا جروب كذا على الواتساب، تلاقينا جالسين مع بعضنا ونكلم بعضنا عن طريق
الواتساب،
اصور مثلا فيعني صارت المساله هزليه ايوه صارت مساله هزليه يعني، انه في كم شخص، بعضهم موجودين في جده بعضهم خارج جده، فصارت المساله شويه فيها بعد العلاقات، قد تكون شيء فكاهي اني انا قاعد مع شخص واتكلم معه كذا، لكن في كعلاقه اجي اتكلم معه وجها لوجه قد تكون
هو
لها عمق
هو
نفسي
سيء. المساله بصراحه هي ادمان
بالفعل.
والادمان هو انك لا تستطيع ان تفارق الشيء، وكلما فارقته وجدت من نفسك داعيا الى الرجوع اليه.
هو هذا التوافق الاجتماعي يا شيخ، عفوا، الواحد اوجد هذا الشيء في حياته وفرض على نفسه هذا الشيء لا بد يكون ضروري في حياتي، ولا بد يكون موجود انا استخدم هذا الشيء. احنا قبل 10 سنوات، قبل سنتين الواتساب ما كان موجود، قبل 6 سنوات الفيسبوك ما كان موجود، فكيف كانت ماشي حياتنا ذيك الايام؟ كانت اعتقد افضل من الان في التواصل يعني، فاحنا اللي اوجدناها وخليناها شيء اساسي ضرورة. في حياتنا
ضرورة. بالفعل احيانا طبعا هو بحسب ما يعتني الانسان ب يعني حتى بما يقرا، يعني كونه يصرف وقتا طويلا في القراءه او معها احيانا لا تستطيع ان تلومه اذا كان يقرا شيئا مفيدا، ولذلك العنايه بالصفحه من اهم المهمات، وكلما كانت الصفحه اكثر تميزا استفاد الناس منها اكثر. الحلقة الأولى من هذا البرنامج في موسمه الخامس، نحن بدأنا صغارا في السنة الأولى له وقدمنا قرابة 30 حلقة خلال تلك السنة، ثم كبرنا بعد ذلك، ثم نحن اليوم يعني قربنا ندخل مدرسة، يعني نحن اليوم في السنة الخامسة له، قدمنا أكثر من تقريبا يعني قريب من 150 حلقة خلال 4 سنوات الماضية. أنا في تركيا، أتذكر الخلافة الإسلامية، أتيت لكم بأخبار من تركيا، صورنا فيها عددا من الحلقات، جلسنا مع أتراك يحكون لنا التاريخ الذي كانت عليه الأمة،
زرت عددا من الأماكن في أوروبا ووجدت الإخوة السودانيين من أبرز الدعاة هناك ومن أنشط الإخوة الكرام في المراكز الإسلامية.
الله يحفظك، أنا والله سعيد بهذه الزيارة وفرحان والله للشعب التونسي العظيم.
إذا قرأت عن تاريخ تونس قرأت عن جامعي وجامعة الزيتونة الذي كان منارا للعلم وانتشارا للخير.
الشباب اللي يطلعون مخيمات، ما عودت بعض يا شباب كذا عقب الصلاة أحد يلقي كلمة عليكم، مثلا من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة بالجنة، بس يكفي وجلس، كل من قالها يكون لك مثل أجر. نحن اليوم في الأردن،
أكثر من 3 ملايين بصمة وضعتموها على فيسبوك، شكرا لكم.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك
ضع بصمتك.
أنا أشكر حقيقة كل من شارك معنا في الصفحة، جزاهم الله خير، وأنا أقول إن نستفيد منكم كما بإذن الله تعالى أرجو أنكم تستفيدون منا. أنا ودي بس قبل ما يعني يمضي علينا الوقت أذكر بعض الملاحظات التي أحذر منها يعني بعض إخوتي وأخواتي ممن يشاركون في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا أن صفحتك لا تدري من يقرأها، يقرأها المسلم والكافر، يقرأها العالم والجاهل، ويقرأها الكبير والصغير، أعمار مختلفة. احذر في طريقة كتابتك أن يكون كلامك يوحي بمعنى ربما يفهمه بعضهم على غير المعنى الذي تريد، فتسبب إشكالا أحيانا عندهم. لا يجوز الكلام في أشياء خاصة، يعني 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 الآن المشكلة برنامج الكيك هذا الذي يصور، يعني تستطيع أن تصور بجوالك لمدة يعني 36 ثانية ومباشرة تنزلها تنشرها، هل تصدق؟ أصبحت أخاف الآن أنا من الأطفال، صار عندي فوبيا أطفال. تخيلوا أنا أجلس في المجلس زاير واحد من أصدقائي، واحد من عياله جالس ولاحظ أنه رافع كذا جواله علي. طيب يا ابني من أذن لك أنك تصور؟ أنا أحيانا غترة على جنب مثلا وانت تسولف مع صاحبك وتضحك، لا أرضى أن أصور وأن ينشر هذا الكلام، أو أحيانا أكون أقول له قصة خاصة بي، والله وبعدين مثلا مسكتني المرور، مسكني الشرطي، وبعدين قلت للشرط، هذه ليست للنشر يا ابني، ليش تصورها؟ ثم أفاجئ أنه تك مصورك بصورة معينة ثم ينشرها، أو ربما صورك مقطع أيضا وقطعه 36 ثم نشره لأجل أن يستجلب يعني مشاركين أكثر ومتابعين أكثر. أول شيء لا يجوز نشر أشياء عن الناس إلا بالاستئذان منهم، لا يجوز شرعا أن تنشر شيئا إلا بالاستئذان، إلا الأشياء العامة، مثلا واحد يصور محاضرة معينة، يصور لقاء عام، هذا الأمر فيه سهل. كذلك الأشياء الخاصة لا يجوز أن يتحدث فيها الإنسان، واحد يتحدث عن أمور تتعلق به وبزوجته، امرأة تتكلم عنها وعن زوجها، هذا كله لا يجوز شرعا. كذلك الإشاعات وتناقلها. وأنا يا أخي أعجب، يأتيني في المنشن أحيانا كذا مصمم صورة فيها صورتي مكتوب قال الشيخ محمد العريفي كل فتاة تدمع عينها بسبب أذى رجل فإن الملائكة تلعنه إلى أن يموت. والله ما قلتها ولا سمعت بها، ومحطوط صورتي وفلان قالها. أمس جاءني قال محمد العريفي كلما كانت أمك راضية عليك، والله لا قلتها ولا سمعت بها. لا يجوز أن تركب كلاما على أحد إلا وأنت متأكد عندك إثبات أنه قال هذا الكلام. تناقل الفتاوى، لا تنقل فتوى إلا وأنت متأكد من هذه الفتوى، وإلا يعني ولا تقولوا لما تصفوا لسانتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتر على الله الكذب. لا يجوز فضح الناس، مسكت على شخص أشياء معينة لا تبتزه من خلال ذلك. وإلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. فالواحد يحذر من أن يفضح الناس، فقد يبتليك الله بمن يفضحك. نشر الطبائع السيئة، أحيانا بعضنا سينشر أشياء، جربت الدخان السجائر الفلانية، السجائر الفلانية ترى يا شباب أحسن من السجائر، هذا كله لا يجوز، هذا من نشر الفساد. الدعوة أحيانا للفساد، اليوم يا شباب في مهرجان غنائي في المكان الفلاني، اليوم السوق الفلاني في بنات حلوات تعالوا مثلا إليه، اليوم هذا كله من نشر الفساد. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. كذلك نشر ثقافات تخالف الشريعة، صور معينة، قصات معينة. التواصل المحرم مع الفتيات، يعني في تقرير يقول أن 80% من النساء تعرضن للتحرش من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، التحرش بالكلام طبعا، فدليل أن كثيرا من الشباب ربما يعني يتبع البنت لأجل ذلك. وكذلك لا يجوز المرأة أن تضع صورتها ولا تضع صورة امرأة أخرى، يعني أحيانا بعضهن تضع صورة فتاة أخذتها من الإنترنت وتضع اسمها، لا يجوز نشر مثل هذه الصور. ضعي صورة زهور، صورة سماء زرقاء، صورة أي شيء، لكن لا تضعي مثل هذه الصورة. كذلك يعني الاحتيال على الآخرين، بعض الناس يحتال عليهم ويقول مثلا أنا عندي مشروع تجاري بالطريقة الفلانية أو أراضي للبيع، اللي يريد أرسله على إيميله مثلا المعلومات الفلانية يحول لي الآن إلى حسابي مثلا المبلغ الفلاني. وهناك أقوام ربما يستقل هذا المبلغ، يقول له مثلا 50 ريال، 10 ريال ولا كذا، مبلغ معين ربما يراه بعض الناس قليلا فيبدأ يبتزه من خلاله. وهذا أيضا الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يجوز الإنسان أن يفعل مثل ذلك، وأيضا لا يكون عقله صغيرا فيبتزه الآخرون. أنا بقي بعض النقاط وأيضا بقي أستمع لكم، لكن نطلع فاصل ونرجع. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير وأنا أعود إليكم بإذن الله.
من يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك،
ضع بصمتك.
من يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك،
ضع بصمتك.
السلام عليكم. لا يزال كلامنا أيها الأحبة حول مواقع التواصل، وأن الإنسان ينبغي أن يكون كما قال الله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، بحيث أنه يكون مباركا بدلا أن يكون مفسدا.
بالنسبة للموضوع اللي تحدثتوا فيه أنت والأخ سليمان، أنه كيف أن في البعض يسيء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، طبعا إحنا شعب غض، تونا يافعين يعني، تونا شباب، الشباب بشكل عام العالم العربي، وفي السعودية تقريبا 70% هم أقل من 30 سنة. كلنا إحنا قابلين لتبني التقنية بشكل كامل، يعني حتى نشوف الآن الصغار، أنا أقول يولد الواحد هو فيه مركب بلاك إن إنه جاهز التقنية جاهزين. فللأسف إنه ما في مواد الآن تثقف الشباب كيف استخدام الأمثل للتقنية، أساس إن لما تطيح في يده يعرف يستخدمها بشكل تمام.
طيب
يعني الآن كان زمان لما بلوتوث، بعدين جت الكاميرا الجوال، أول ما استخدموها الشباب بشكل سيء، بعدين بدأوا يتحسنوا وأهلوا مجرة. نفس الشيء شبكات التواصل الاجتماعي، فلا نقول دائما إنه في سلبية، ولكن نحتاج إلى تثقيفهم، وإحنا نقدم دورات تدريبية في الموضوع وندربهم كيف إنه يستخدمونها مثلا في التجارة، في الأعمال، في غيره. وعلى سبيل المثال مثلا شبكة اجتماعية زي لينكدين، هذه شبكة اجتماعية مهنية قليل الناس يعرفونها بشكل عام. فنجد أنه الشباب مثلا
في تشرح لي أبو عمر على
نعم الآن نشوف عندنا هنا 791 ألف عدد مشتركين في السعودية
30%
من الخليج الموجودين في السعودية. لو تلاحظ أنه في الخريطة موجود في الدول الخليج نأتي
30% من الذين في العالم
لا في الخليج
في الخليج
في الخليج في إحنا نأتي بالمرتبة الثانية بعد الإمارات.
حلو.
لينكدين طبعا وظيفتها انه الناس تبحث عن وظائف بناء على رغباتهم واعمالهم.
كيف يدخلها الواحد عبر
مجرد تسجل تحط السيره الذاتيه الخاصه فيك ويتم التوصيه فيك من ناس اشتغلت معهم او درست معهم. الان الشركات العالميه صارت توظف الناس اللي موجودين في محليا عن طريق متابعه ما يقومون به ومهاراتهم وتواصلهم مع الناس. وحتى في امريكا 70% من الوظائف يتتم عن طريق هذا الموقع. فنجد انه في شبكات اجتماعيه ايجابيه نستخدمها بشكل جميل لا نعمم السلبيه او استخدامات السيئه.
اسمح لي سؤال.
تفضل.
يعني عفوا هل عن طريق هذه الشبكه ممكن واحد في اي مكان في اي دوله في العالم يجد وظيفه في اي دوله ثانيه اخرى يعني
هو الان انت
يعني تضيف او مغلق مثلا على السعوديه يعني
لا لا الان هي عالميه
انا يعني عارف الشبكه عارفها عالميه
154 مليون حول العالم
ايوه بس نعم. انه مثلا هل اذا انا محتاج وظيفه مثلا في السعوديه في نعم. جده هل الوظيفة اللي تيجي ممكن تعرض علي من دولة خارجية؟
نعم في ناس عرضت لهم من أمريكا أنه شافوا الشخص هذا في عنده مهارات غير موجودة برا وعرضوا عليه قالوا له تعال أو تمثلنا في بلدك أو تمثلنا في بلد آخر فيعني موجود الموضوع هذا وبشكل
يعني على مستوى العالم يشتكون من البطالة يدخلون إلى هذه
يعني شبكات على مستوى العالم يعني منتشرة ما مغلقة على الدول
لا لا شبكات اجتماعية دائما موجودة بس نتكلم عدد المستخدمين في السعودية 791 ألف تقريبا وحتى زادت لأنه هذه الإحصائية من شهر احنا سوينا أو شهرين تقريبا فالرقم ما زال مرتفع. نجد أن الشبكات الاجتماعية تساعدنا في وظائفنا في أعمالنا في أشياء كثيرة فلا نأخذ الجزء اللي هو بس التسلية
شبكة اجتماعية جيدة جدا نعم. يعني
أبو عمر هذه بالعربي ولا بالإنجليزي إنك
هي بالإنجليزي بس تستطيع أنك تكتب فيها بالعربي لأنه في النهاية
يعني ممكن أنا أضع سيرتي الذاتية بالعربي
صحيح
أو يفضل أن أضع
دائما البروفيشنال أو البزنس يدورون أنه يثبت نوع من أشياء أنه هو إنجليزي كويس فتلقى يجب
تأخذ انتشار أكبر كمان الإنجليزي والمنتشر أكتوب حتى الشركات هنا عندنا مثلا في الدول الخليجية تطلب السي في باللغة الإنجليزية لأنه حتى قد يكون مقابلة الشخصية يسويها معك يكون أجنبي ما هو
أحسنها لغة البزنس
فهي أيوه فتثبت إجادتك للغة بالسي في.
طيب عندك نقطة ثانية ولا ننتقل لسليمان؟ طيب سلمي سليمان
بس أبغى أتكلم شيخ عن أثر وسائل التواصل الاجتماعي في تكوين أو صناعة الرأي العام في المجتمعات المجتمعات فقد الحكومات أو الدول تشوف تقيس مدى رضا الشعوب عن أشياء معينة أو رأي الشعب في موضوع محدد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو تويتر. قد يكون شخص يبغى يعرف مثلا قيادة المرأة للسيارة مثلا في المجتمع يبغى يشوف مدى قابلية الشعب فيطرح الموضوع في شبكات التواصل الاجتماعي يشوف يعني هي المجتمعات أصبح صوت الشعب مثلا أو صوت المجتمعات توصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فعن طريق هذه الشبكات قد يكون رأي العام السياسة العامة. ما نبغى نتكلم عن الثورات العربية اللي حصلت بحكم أنها مضت يعني وأنها أساسها بدأت من مواقع التواصل الاجتماعي لكن في يعني لها دور كبير في توحيد الصفوف في توحيد الأصوات تجاه موضوع محدد يعني أو تجاه موقف سواء من شخص أو من موظف أو من أي شخص قد يكون له حصل منه موقف سواء سيء إيجابي أو سلبي مثلا على تويتر يسوي له هاشتاج ويتكلم عن الموضوع فأصبح وسيلة لصناعة هذا الرأي العام في المجتمعات. أحسن. في نقطة أيضا
يعني مثلا تريد أن توجه الرأي العام إلى مثلا شيء يتعلق بغلاء المهور مثلا أو غلاء حفلات الزواج مثلا أو توظيف الشباب أو كذا ممكن من خلاله تعمل ما يسمى مثلا بالوسم هاشتاج مثلا يعني حمله لاجل هذا الشيء
ايوه بالفعل فيتكون رأي عام تجاه موضوع محدد تقيس
اصلا بشكل عام قائمه على مبدا يسمونه الكراود سورسينج اللي هو حشد الجماهير اذا قلنا فهو هذا القائم عليه اصلا انك انت مجموعات اهتمام تقوم بالتفاهم شيء ايجابي شيء سلبي شيء خاص فهذا هو القائم
على كان موضوع يعني جدا اجتماعي او موضوع سياسي او موضوع اقتصادي قد يتناقش فيه الشعب بهذه الطريقه. ايضا من فوائد مواقع التواصل الاجتماعي انها خلطت الطبقات الاجتماعيه في المجتمعات دخلتها ببعضها، فتلاقي واحد جالس في بيته مثلا بيتواصل مع وزير مع امير مع مسؤول كبير.
هذا اذا اعطاك وجه
يعني قد لا في بعضهم
يتواصل معك،
في بعضهم يتواصل معك يعني قد اذا واحد مثلا لوزير في حجاب يمنعوك عنه لو
قصدك يعني فتوصل الرسالة من
خلال فرسالة عن طريق تويتر وفيسبوك قد يجيب عنك يعني يجيب لك رغبتك. فدخلت المجتمعات أوضحت الشخصيات، يعني الشخص قد يكون في مقام محدد نزل للناس
بعلم الاتصال يسمى ألغت حارس البوابة،
حارس
البوابة ألغته هي
الشبكات. فأصبح الناس الطبقات الاجتماعية اختلطت في بعضها في هذه المواقع التواصل الاجتماعي. ففي الواقع صح قد تلاقي الغني والفقير والسياسي والتاجر والموظف، ففي الشبكات هذه تداخل الناس في بعضهم وصاروا شيء واحد.
إضافة أنها أبرزت وأطلع
يا أبوي أعطوني فرصة أتكلم يا صرت أنت المذيع وهو الضيف. يلا عطنا أبو عمر أنا عندي نقاط تفضل عطنا آخر نقطة بالإضافة إلى أنها
أبرزت بعض الوجيه اللي ما كان
بعدين عطني وجهي كنت قاعد حط وجهي محمد ايش رايك نطلع انا وياك والله الظاهر ناخذ بعضينا ونمشي
بس يعني تحمست
الموضوع بس جاذبيتي يمكن اكبر من جاذبيتك
لا بالعكس بس تحمست يعني الموضوع
لا بس انا حسيت اني ما عندي سالفه طيب نخدم الحلقه ونفتك منه وتكملوا السالفه الشيء الثاني صناعه الاثر حتى ابين ان فكرتي قويه ابين الاثر اقول يا جماعه انا قرات الكتاب الفلاني واستفدت كذا وكذا أنا ترى يا جماعة اشتريت الشيء الفلاني ووجدت باستعمال الجهاز أنه حصل لي كذا وكذا هذا أيضا يجعل لأمامك يقتنع بفكرتك. الأمر الثالث تحويل المشاعر أني أثير مشاعر أقول مثلا كيف مثلا تشتري هذا المنتج وهذا المنتج مثلا يصنعه الدولة الفلانية التي تصرف أموالها في كذا فتحاول أنك ما تقول المنتج سيء ما هو المنتج جيد ماشي وضعه ولا تزيده وعيا ما تقدر تكذب عن المنتج لكن تلعب بمشاعره أو تحرك مشاعره لأجل أن توجه إلى شيء معين. هذه كلها إذا استطعنا حقيقة من خلال التغريدات القصيرة في تويتر أو الكتابات القصيرة ويبدو لي أن كلما قصرت الرسالة صارت أكثر نفعا وتركيزا. حتى في برنامج كيك هذا يعني الذي يستطيع يرسل رسائل واحد مثلا ما في مانع يرسل رسائل فيها نوع من الضحك وكذا لكن يحذر من أن يرسل رسائل فيها نوع من الأشياء المحرمة أو يجاهر شوفوا أنا أدخن ولا أنا أتعاطى مثلا مخدرات أو أنا أشرب مسكرات ولو شوفوني أنا وصديقتي أو فتاة تصور نفسها وهي تنزع حجابها أو نحو ذلك. هذا كله يا جماعة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الفاحشة ليس المقصود بها الزنا، الأمر الفاحش، الأمر المحرم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فحقيقة يجب علينا نحن أيضا أن نحذر من يفعل مثل ذلك. أنا جربت أن أرسل إلى بعضهم أقول يا ابني بارك الله في كتاباتك جيدة لكن الصورة التي تضعها غير جيدة، يا بنتي والله بارك الله في كتاباتك موفقة لكن صورتك التي وضعتيها وأنت بشكل يعني كذا غيري، وفعلا أكتشف أن هؤلاء يحتاجون فقط إلى توجيه قصير ويعني يغيرون. بقي دقيقة ونصف إذا عندكم شيء كملوا البرنامج طال عمرك.
هي نقطة بس خلينا أكملها
بس بالله انظر إلي حسسني
خلاص استمال طالعني خلينا ضح
سليمان
في شباب كانوا مغمورين الشبكات الاجتماعية أظهرتهم زي ما قلت لي الولد الصغير هذا في شباب كثير في كتاب في صحفيين لمع نجمهم وبدأوا يظهرون لأنه خلاص الآن أصبح كل واحد محطة يعني إرسال من جواله يكتب ويبث ويصور ويسوي كل حاجة فهي جيدة لإظهار المواهب. فلكل شاب أتوقع عنده موهبة في مكان معين ممكن يظهرها وأكيد حيلاقي شخص أنه يساعده في تبنيها سواء بشكل تجاري أو بشكل ثاني وتفر.
حسنت ويبغي أن يكون صادقا يعني يا أخي واحد مثلا يقول عندي مثلا نوعية من العسل جيدة اللي لا تلعب على الناس تشتريه من السوق وتعبئه من جديد في علب كذا وتقول هذا أصلي أنا جبته من كذا يعني أيضا لا يحتال الناس لا يحتال على الناس خلال ذلك.
بس تعقيب على كلام
عقب تفضل
طالعة ولا
لا انظر إلي أنا تفضل ها ولا والله ما عاد تشارك معك ها عطنا التعقيب حقي التعقيب اللي بيهز الدنيا الحين عقب يا سليمان يلا
بس نتكلم عن الشباب اللي عنده فكرة ويبقون فيها. فالبرامج الاجتماعية اللي طالعة على اليوتيوب بمسمياتها المختلفة يعني أول ما بدأوها فكرة يعني للمجتمع عموما، فكرة عامة يعطوها المجتمع، بعض سلبيات المجتمع، بعض هموم الشعوب يطلعوها هذا. وفي النهاية
قصدك في مقاطع اليوتيوب،
مقاطع أيوة لهم قنوات الآن على اليوتيوب يعني برامج مختلفة بسميات مختلفة، منها الفكاهية ومنها الاجتماعية ومنها القانونية ومنها الشرعية، متنوعة يعني في حلقات متتابعة. أول ما بدأوها بشيء يعني بدائي جدا، وصلوا إلى أصبحوا محترفين ومعروفين على مستوى الدول العربية كلها، وأصبح العمل احترافي ولهم شركات ولهم مداعمين كبار. فبدأ الموضوع بشيء بسيط وأصبح شيء
أحسنت. ولذلك لابد سليمان يعتنون بالفكرة التي يقدمونها، ليس الهم أني أنا جمهوري ينتظر مني كل أسبوع مقطع، لا برضو جمهوري هذا يحتاج أن أحترمه، فلا بد أن أقدم شيئا. عطنا اللي عندك عشان نختم.
وصولا للإبداع الكبير في التواصل الاجتماعي ده، بس هيكون عن طريق حاجة بسيطة جدا، إن إحنا بدل ما نمنع زي كان الأستاذ سليمان بيقول إن إحنا نمنع ونعمل وقت معين للمكان ده، أنا مش موافق على الموضوع. إحنا وضع الضوابط بيكون أحسن بكتير، إن أنا أحط الضوابط في المجال التواصل الاجتماعي في العيلة عندي أو في أصحابي أو كده، ده بيكون أفضل، إن أنا أوفر لهم البديل، لان انا طول ما انا بمنحهم عن المواضيع دي اول ما هيخش هيكسر الضوابط هيستخدموا الاستخدام السلبي، لكن عشان نستخدم الاستخدام الايجابي اللي محمد كان بيفكر فيه احنا لازم نحط لهم البديل، ان احنا ازاي نعمل حتى في تواصل فقرات تواصل بيننا وبين الناس وكده، فالموضوع يكون
اعطيهم افكار تجعلهم منتجين
فعلا فعلا. لان موضوع اللي هو نشر الاخبار على طول والكلام ده كله طبعا ده بيدمر حاجات كتير، فالافضل يكون نشر الاشياء كويسه. أحسن. ان شاء الله.
الله يجزيك خير محمد، وايضا أنت يا أبا عمر وأنت يا شيخ سليمان الدكتور مستقبلا إن شاء الله، ونهنئك أيضا على أنك أصبحت عضو هيئة تدريس في جامعة
الملك عبد العزيز.
الملك عبد العزيز الله هنيئا لهم بك. الله يحفظك.
الله يسعدك.
أيها الأحبة، أنا أشكر حقيقة من يشاركوننا في صفحتنا صفحة البرنامج الفيسبوك، وكذلك أشكر حقيقة من يشاركون في صفحة البرنامج أيضا في تويتر وفي صفحتي أيضا في فيسبوك الشخصية وكذلك في تويتر. نستفيد جميعا حقيقة من كتاباتكم من توجيهاتكم، أسأل الله لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب، وأسأل الله جل وعلا أن يكون مع إخواننا في كل مكان من الأرض. والله إننا ندعو لإخواننا في كل بلد من البلدان أن يصلح الله تعالى حالهم وأن يكشف الله تعالى كربتهم يا رب العالمين. أشكر كل من تواصل معنا بفكرة، كل من تواصل معنا بمتابعة، ألقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء،
في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء،
كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك،
كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك،
ضع بصمتك
ضع بصمتك. Do 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 do